أعوذ بالله الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا فيما سبق بأن التعليق له خمس صور: إما تعليق على الشرط، وإما تعليق على صفة مترقبة، وإما تعليق على صفة حالية. هذا التعليق على صفة حالية إما أن يكون معلوم لكلا المتعاقدين أو لا. هذه لا، إما أن يكون معلوم ليس معلوما لكليهما أو ليس معلوما لأحدهما. ذكرنا هذا التقسيم في الجلسة السابقة، وقلنا بأن ظاهر عبارة الشهيد الأول أنه يشترط التنجيز، وبالتالي جميع صور التعليق تكون باطلة، إلا أن الشارح وهو الشهيد الثاني في مقام الشرح بين فقط بطلان صورتين: الصورة الأولى التعليق على الشرط، والصورة الثانية التعليق على الصفة المترقبة. وبقيت عندنا حالة وهو التعليق على الصفة الحالية بأقسامها الثلاثة، لم يذكرها الشهيد، ماذا؟ الشهيد الثاني. فهل ما ذكره تام أو ليس بتام؟ المعروف بينهم أن التعليق على الصفة الحالية الموجودة في زمان العقد، إن كانت معلومة لكلا الطرفين هذه الصفة فهذا ليس تعليقا حقيقيا، إنما هو صورة تعليق، تعليق صور يعبرون عنه. فمثلا إذا كان اليوم الأربعاء وقلت وكلتك في بيع داري إن كان اليوم الأربعاء، وهما يعلمان أن اليوم هو الأربعاء، فيكون في الحقيقة لا يوجد تعليق في الإنشاء، إنما هو صورة تعليق، فلم يستشكلوا في هذه الصورة. إذن إذا كان التعليق على أمر موجود في زمان العقد وهو معلوم لدى الطرفين فلا إشكال في ذلك. كما أيضا لو قال لزوجته: أنت طالق إن كنت زوجتي، وهو يعلم أنها زوجته، فهنا لا إشكال في صحة هذا الطلاق وما شكل ذلك من العقول. ويسمى هذا في الحقيقة هما لم يعلقان في قرارات نفسهما، لما كانا يعلمان بوقوع الصفة في الحال يكون في نفسهما أن هذا الأمر منجز والإنشاء منجز. نعم، إذا كان ماذا أحدهما لا يعلم أو كليهما لا يعلم، حينئذ يكون هذا فيه تعليق. فلو سألتهما: هل أنكما أنشأتما العقل منجزان؟ يقول: لا، معلق، لأنهما لا يعلمان بحصول هذه الصفة. فمثلا شخص يحب أن يبيع يوم الجمعة فقال: أبيعك إن كان اليوم الجمعة، وهو لا يعلم أن اليوم الجمعة، متردد بين الخميس والجمعة، فيكون حينئذ ماذا؟ فيكون حينئذ هذا العقد باطل. واضح؟ هذا ما يتعلق بالمطلب السابق. المطلب الجديد يقول المصنف بأنه لو فرضنا بأنه جاء شخص، الشهيد الثاني ما ذكر يعني هذه الصورة. بعض الفقهاء يعتبرون بأن الشرط على الصفة الحالية التي لم يعلمها أحد الطرفين داخل في الصفة المترقبة، لأن المراد من الصفة المترقبة كما بينا بالأمس هو الشيء الذي يمكن حدوثه ويمكن عدمه. هذا يمكن حدوثه ويمكن عدمه ولو بلحاظ علم المتعاقدين، فبلحاظ علم المتعاقدين يمكن أن يحدث ويمكن أن لا يحدث. فبعضهم يدخله في الصفة ماذا؟ فيدخله في الشرط المتوقع. بعض الفقهاء لا يصرح بذلك، لكن عبارة الشهيد لو خليت نفسها قاصرة عن دخول هذه الحالات إلى ماذا؟ إلى التعليق. خب، البحث الجديد بأنكم قلتم بأن التعليق على الصفة المترقبة والشرط من ماذا مبطل للوكالة، لأنه نفتقد حينئذ شرطية التنجيز. فلو فرضنا أن شخص جاء وقال وكلتك في بيع الدار إن طلعت الشمس، فهذا التوكيل باطل، فهل يصح أن يتصرف الوكيل بعد طلوع الشمس أو لا يصح التصرف؟ وبعبارة أدق، هل فساد الوكالة معناه بطلان تصرفات الوكيل أو لا؟ قد يقال بأن كما ذكر العلامة في التذكرة، هذا كلام أدلة العلامة في التذكرة في الكتاب، بأنه بطلان الوكالة لا يستلزم بطلان التصرف وتصرفات الوكيل بعد حصول الشرط أو الصفة. والوجه في ذلك أنه نسلم أن عقد الوكالة باطل، لكنه يوجد عندنا إذن ضمني موجود في عقد الوكالة، وهذا ما تعرضنا له في أول جلسة من كتاب الوكالة، ولا بد من إعادة ذلك لبعض الوجوه الجديدة. فنقول بأنه يوجد عندنا عقود تسمى عقود إذنية، يستفاد منها إذن المالك للغير بأن يتصرف في ملكه. عندنا عقود تسمى عقود شنو؟ عقود إذنية. هذه العقود الإذن مفادها أن المالك يأذن للطرف الآخر، للشخص الآخر، أن يتصرف في عينه. فمثلا عليكم عقد الإجارة من العقود الإذنية. لماذا؟ لأن المالك للعين عندما يؤجر الدار إلى شخص فهو يأذن بأن تكون العين تحت يد ذلك الشخص، فيكون الإجارة من العقود الإذنية. فيقال الإجارة فيها إذن، مع أنها عقد إجارة لكن فيها إذن. وكذلك المزارعة، وكذلك المساقات، وكذلك الوديعة، وكذلك العارية، كل هذه العقود يوجد عندنا إذن من قبل المالك بأن يضع الطرف الآخر يده على العين. وسمينا هذه بالأمانات المالكية، سميناها بالأمانة المالكية، بمعنى أن العين تكون في يد الطرف الآخر أمانة، وهذه الأمانة صادرة من من المالك، فتسمى بالأمانات المالكية. في أول يوم شرحنا هذا المطلب مفصلا. فحينئذ يوجد عندنا شيئان، يوجد عندنا إجارة وإذن، وهذا الإذن مستلزم وموجود ومتضمن في عقد الإجارة. كذلك في العارية، كذلك في الوديعة، كذلك في المساقات، كذلك في المزارعة، كذلك في الوكالة. فعندما يقول الموكل للوكيل وكلتك في بيع الدار إن طلعت الشمس، فهنا يوجد عندنا شيئان مدلول مطابقي، وهو ماذا؟ وهو الوكالة، إنشاء عقد الوكالة، استنابة الغير في التصرف، هذا مدلول مطابقي. ويوجد عندنا مدلول ضمني، وهو إذن المالك للطرف الآخر بأن يبيع الدار وأن يتصرف في الدار. وفرقنا في الجلسة الثانية من جلسات الكتاب الفرق بين الإذن وبين الوكالة، وقلنا بأن الإذن معناه إنشاء الترخيص للطرف الآخر بأن يتصرف في العين، وهذا إنشاء الترخيص تارة يكون في ضمن عقد وكالة، في ضمن عقد إجارة، في ضمن عقد عارية، تارة لا يكون في ضمن عقد، بل هو إنشاء مح ترخيص مح. واضح المعلومات؟ فحينئذ نقول، وهو كلام العلامة في التذكرة، بأنه غاية ما يلزم من التعليق بطلان الوكالة، بطلان الإذن الخاص يسميه. ليش؟ لأن عقد إذني، فعندنا إذن خاص وهو الإذن الذي يكون في الوكالة، الذي يكون في العقد، وعندنا إذن عام هو إنشاء الترخيص. فغاية ما يلزم من التعليق بطلان العقد وهو الوكالة، أما الإذن الضمني موجود أو غير موجود؟ الإذن الضمني موجود، لأنه عندما يقول المالك للوكيل وكلتك في بيع الدار فهو يأذن له في بيع الدار، والإذن الذي هو موجود بالضم إنشاء وتر ترخيص، واضح؟ فيقول العلامة في التذكرة أن غاية ما يستفاد من التعليق بطلان الوكالة، أما الإذن الضمني فهو موجود، لأن الإذن أعم من الوكالة. خب، هذا هو الدليل الذي ذكره العلامة في التذكرة. ثم سجل إشكالا على نفسه، هنا لم يذكر الإشكال، فالعبارة شوي فيها نوع من نقل المطلب فيه خلل. خب، سجل إشكالا على نفسه العلامة، وإشكال وجيه، إشكال دقيق. قال العلامة في التذكرة بأنه قد يقال أنتم تقولون بأن الوكالة باطلة، ومع ذلك تقولون بأن تصرفات الوكيل صحيحة لوجود الإذن، ويكفي في صحة تصرفات الشخص وجود الإذن من المالك. هنا قد يقال لا يمكن الجمع بين هاتين المقالتين، من جهة تقول الوكالة باطلة، ومن جهة تقولون بأن الوكيل يصح تصرفاته، هاتان مقالتان متناقضتان. بيان كلامه قدس سره، التفت للمطلب فيه نوع من الدقة. يقول ما معنى الفساد عندما تقولون أن الوكالة فاسدة؟ ما معنى الفساد الذي جعلتموه محمولا للوكالة؟ ليس المراد من الفساد إلا عدم ترتب الأثار. فعندما يقال أن البيع فاسدون في قبال أن البيع صحيح، ومعنى أن البيع صحيح انتقال المثمن من كيس البائع ودخوله في كيس المشتري، وانتقال الثمن من كيس المشتري ودخوله في كيس البائع، هذه معنى الصحة. عندما تقال البيع فاسد يعني لا يترتب الأثار، يعني لا يوجد نقل وانتقال. فكل عقد عندما يوصف بالفساد معناه عدم ترتب الأثر المقصود منه. فحينئذ نأتي إلى الوكالة، ما هو الأثر المترتب في الوكالة؟ هو استنابة الغير بحيث تكون تصرفات الغير صحيحة. فمعنى صحة الوكالة أثرها صحة تصرفات الوكيل. فعندما تقولون بأن الوكالة باطلة معناه عدم ترتب الأثر على هذه المعاملة، عدم ترتب الأثر على الوكالة بمعنى عدم صحة التصرفات الصادرة من الوكيل. فالقول ببطلان الوكالة معناه عدم ترتب أثر الوكالة، والأثر المقصود من الوكالة أن التصرفات التي تصدر من الوكيل تكون تصرفات صحيحة، وحيث أن الوكالة باطلة فالتصرفات تكون فاسدة. فكيف تقولون من جهة أن الوكالة فاسدة ومع ذلك تقولون بأن التصرفات صحيحة؟ فيقول العلام في التذكرة أن حكم الشارع بالفساد لغو أم لغوكم؟ يقول لأن الوكالة كانت صحيحة لكان أثرها ترتب أثر فعل الوكيل، صحة تصرفات الوكيل. يأتي الشارع يقول الوكالة فاسدة لكن مع ذلك تصح تصرفات الوكيل، يقول أي أثر للحكم الشارع بالفساد؟ أليس هذا حكم لغوي يصدر من الشارع؟ شفتي الإشكالة؟ إذن إشكال العلامة في التذكرة سجله على نفسه، وهو أن القول بفساد الوكالة مع دعوى أن الوكيل تصح تصرفاته حكم، الحكم بالفساد لغو صدر من الشارع لا أثر له. وش يعني ما هو الفائدة أن الشارع يحكم بالفساد مع أن صح الوكيل تصرفاته صحيحة؟ كأنك تقول بأن البيع فاسد لكن يحصل النقل والانتقال، ما هو أثر وما هو فائدة أن الشارع يحكم بالفساد؟ واضح؟ إذن هذا إشكال سجله العلامة على نفسه. المصنف في الكتاب نقل الجواب ما نقل الإشكال، واللي يقرأ عبارة الكتاب لا يرى فيها الترابط بين المطالب كما سنوضح. واللغو لا يصدر من الشارع، واضح؟ يقول العلام في التذكرة الإشكال الذي سجلته على نفسي ناشئ من لغوية حكم الشارع بالفساد، صحيح؟ لكن لو فرضنا أنه استطعنا أن نأتيكم بثمرة لحكم الشارع بالفساد يرتفع اللغوية، هي قاعدة عامة في كل من يشكل باللغو على مطلب تستطيع أن تأتي له بثمرة واحدة ويرتفع الإشكال، صحيح؟ يقول العلامة أنا أتيكم بثمرة يتترتب على حكم الشارع بالفساد، ها حاصل هذه الثمرة، التفتوا لها، بأنه لو شرطنا في الوكالة جعل خاص حيث قال المالك للوكيل وكلتك في بيع الدار على أن أعطيك عشر ثمن الدار، وكلتك في بيع الدار على أن أعطيك عشر ثمن الدار، يقول هذه الوكالة فاسدة أو صحيحة؟ هذه الوكالة على مبنى الأكثر فاسدة، لماذا؟ لأنها اشترط فيها جعل ماذا؟ غير معلوم، عشر الدار كم قيمة الدار؟ وكلتك في بيع الدار على أن أعطيك عشر الثمن، أنت كم بتبيع الدار حتى يكون نعرف عشر الثمن؟ فيكون هذا الشرط والجعل الذي جعل في الوكالة فاسد لعدم معلومية هذا الجعل، عدم معلومية المسمى. يقول هذا الشرط إذا كان فاسدا وصدر التصرف من من؟ وصدر التصرف من الوكيل وباع الدار، هي تصرفه صحيح أو ليس بصحيح؟ قال التصرف صحيح، غايته بأنه يبطل ماذا؟ يبطل المسمى لكن يثبت له أجرة المثل في كل مورد، ماذا؟ يبطل فيه أجرة المسمى يثبت فيه أجرة المثل، أن عمل المسلم محترم. بناء على ذلك يتضح الثمرة في المقام، التفت الثمرة التي ذكرها الآن. خب، يقول لو فرضنا أنه عندنا وكالة معلقة، يقول هكذا وكلتك في بيع الدار إن طلعت الشمس ولك عشر ثمنها، ثمن الدار. يقول هذا شنو؟ هذه وكالة ماذا؟ خل ولك عشر ثمنها عشان يصير، ولك 100 دينار عشان ما يصير مشكلة، عشان يترتب، عشان نبين لك الأثر. خب لو كانت الوكالة صحيحة ماذا ترتب؟ خل نبحث. لو كانت الوكالة باطلة ماذا يحصل؟ عشان نبين الثمرة، أن حكم الشارع بالبطلان والفساد له أثر أو ليس له أثر. خب لو كانت هذه الوكالة صحيحة، هذه وكالة معل، وكلتك في بيع إن طلعت الشمس، هذه وكالة معل معلقة. خب نعم، لو فرضنا أن هذه الوكالة صحيحة وقلنا لا إشكال في هذه الوكالة، ماذا يثبت للوكيل؟ يثبت للوكيل المسمى. اللي هو 100 دينار. خب لو كانت الوكالة باطلة، قلنا أن الوكالة باطلة وقلنا بأن التصرفات صحيحة، فيكون فعل المسلم محترم، فيثبت له ماذا؟ المثل. فرض أن المثل مثلا 50 دينار، إذن حكم الشارع بالفساد مع ترتب الأثر ظهرت له ثمرة وهو ثبوت أجرة المثل. فالقول بأنه لا أثر لحكم الشارع ماذا؟ بالفساد، لأنه لو كانت الوكالة صحيحة لترتب الأثر، والوكالة فسدت، ولو كانت الوكالة فاسدة لترتب الأثر، بالتالي لا معنى لأن الشارع ماذا يحكم بالبطلان. نقول هذا إشكال لا يصح لوجود بعض الثمرات في بعض الموارد، ونقيض السالب الكلية الموجبة الجزئية، لأن تقول باللغوية يعني لا أثر، سالبة كلية، لا يوجد أثر في حكم الشارع بالبطلان، هذه سالبة كلية. ما هو نقيضها؟ الموجبة الجزئية، وهو وجود أثر ولو في بعض الحالات، فيرتفع إشكال اللغوية، واضح، وارتفاع بثبوت أجرة المثل في بعض الموارد. هذا ماذا؟ هذا دليل العلامة، هذا الدليل الأول. خلنا نقرأ الدليل الأول. يثبت، بس يثبت بالحاضر أنه وجه المثل يعني. قال وفي صحة التصرف، هذا البحث بحث سيال، شوف هذا البحث بحث سيال في كل العقود الإذنية، في الإجارة، في المزارعة، في المساقات، في كذا، كل عقد يوجد هناك إذن من المالك أن يضع يده، ماذا، أن يضع الغير يده عليه، يأتي هذا البحث. لو بطل ماذا، لو بطلت الإجارة، في بحث الإجارة يأتي بحث منهم بحث، لو بطلت الإجارة وقام المستأجر وتصرف في العين، هل يثبت عليه الأجرة أو يثبت عليه الأجرة؟ هنا أيضا بحوث كثيرة موجودة في جميع العقود الإذنية، يعني مو بحث خاص. يقول وفي صحة التصرف بعد حصول الشرط، يا شرط في مثاله قدوم المسافر، أو الصفة التي في مثاله ماذا، طلوع الشمس. خب وفي صحة التصرف بالإذن الضمني، الإذن الموجود في ضمن شنو، في ضمن الوكالة. قولان، القول الأول وهو ماذا، وهو الصحة، صحة التصرفات، ويأتي بدليلين كلاهما للعلامة. شو أكثر عبارات اللمعة ترى مأخوذة من عبارات المتقدمين، أنا لاحظت يعني لاحظت من خلال الفحص والبحث، حتى من خلال البحث يعني مراجعة، نفس بالضبط نفس العبارات دي هاي موجودة في كتب، في كلمات المتقدمين، واضح. هذا دليل العلامة، عبارات موجودة في جامع المقاصد، بالضبط نفس العبارات مذكورة في الكتاب. خب قولان، القول الأول هذا دليل، سيأتي هذا الآن دليل ماذا، دليل الصحة. الدليل الأول كون الفاسد بمثل ذلك، يعني بمثل التعليق، إنما هو العقد. وأما الإذن، ما هو الإذن الذي هو مجرد إباحة التصرف فلا. في النتيجة لو جيت أنت وخلك على المطالب العلمية، خلك على المطالب العلمية، رجع للارتكازات، هذا الشخص اللي علق، أنا مالك، قلت للشيخ وكلتك في بيع الدار أن طلعت الشمس، وأنا ما أدري أن التعليق مبطل للعقود. جاء شخص وقال ترى عقدك باطل، عندك إذن؟ يقول في الإذن، أنا آذن له أن يبيع الدار، عم يحتاج لها القضايا الفلسفية أكثر، الإذن موجود أو موجود؟ لو رجع كل شخص إلى ماذا، إلى ارتكازات، ماذا، إلى ارتكازات الموكل، فإن عنده إذن للطرف الآخر أن يبيع الدار، والإذن إباحة محض ليس عقد، والإذن لا يبطل بالتعليق، واضح، لأن التعليق إنه مبطل للعقود، والإذن كما أشرنا إيقاع أول ما دخلنا البحث اليوم الثاني، أن الإذن إيقاع وليس بعقد، إنشاء فقط إباحة في التصرف. يقول أما الإذن الذي هو مجرد إباحة التصرف فلا، هي كما لو شرط لجاه، كما لو شرط، هذا دفع بيان ثمرة الحكم بماذا، الحكم بأن الوكالة فاسدة، ومع ذلك يترتب الأثار، واضح عبارة كما لو شرط. هذا العلامة إنما ذكرها متى، بعدما سجل إشكال على نفسه، وحاصل الإشكال أنه كيف تقولون بأن الشارع يحكم بفساد الوكالة ومع ذلك يترتب الأثار، فما هو الفائدة من حكم الشارع بالفساد إذا ترتب الأثار؟ يقول تظهر الثمرة في وين؟ تظهر الثمرة في بعض الموارد، وهو ثبوت أجرة المثل. يقول كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا، يقول لو شرط في الوكالة عوض مجهول، الوكالة باطلة أو غير باطلة؟ باطلة، ومع ذلك نقول يصح التصرف ويثبت أجرة المثل، فكما أن بطلان الشرط كانت له ثمرة، كذلك بطلان كما أن بطلان الوكالة من جهة الشرط كانت له ثمرة وفائدة وهو ثبوت أجرة المثل، كذلك بطلان الوكالة من جهة التعليق له ثمرة وهو ثبوت أجرة المثل، واضح التمثيل؟ يعني واحد يقرأ العبارة يقول وش دخل الشرط الفاسد، يبي يقول هكذا، دقق في كلام اللي أقوله. يقول العلامة كما أن بطلان الوكالة من جهة بطلان الشرط هناك فيه ثمرة وهو ثبوت أجرة المثل، كذلك أيضا بطلان الوكالة من جهة بطلان ماذا من جهة التعليق له ثمرة وهو ثبوت أجرة المثل. فكما أيها الفقهاء تقولون بأن الوكالة إذا كان فيها عوض مجهول، هذه الوكالة وإن كانت باطلة إلا أنه يثبت أجرة المثل لمن؟ للوكيل. كذلك نحن نقول إذا كانت الوكالة باطلة من جهة التعليق يثبت أجرة المثل لمن؟ للوكيل. فما هو الفرق بين بطلان الوكالة من جهة ماذا؟ من جهة جهالة الشرط وبين بطلانها من جهة التعليق؟ لا فرق في ذلك. واضح المطلب؟ لو أعيد واضح. يقول كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا فقال بع كذا على أن لك العشر من ثمنه فتفسد الوكالة دون الإذن، واضح، ويثبت أجرة المثل، فلا فرق بين بطلان الوكالة من جهة ماذا؟ من جهة التعليق أو من جهة الشرط، الحكم الحق وهو ثبوت أجرة المثل. هذا الدليل الأول وانتهى. الدليل الثاني، الدليل الثاني يقول، التفت للمطلب هذا، هذا الكلام أيضا دقيق عشان نبين الدقة. يقول وأنا شرحت هذا المطلب سابقا أعيده، التصرفات على قسمين، هاي مطلب سيال في الفقه أيضا. التصرفات على قسمين، إما تصرفات تكوينية خارجية وإما تصرفات اعتبارية. تارة أتصرف في الكتاب بأن أقلب الكتاب وأقرأه وماذا وأجلده، هي تصرفات خارجية. وعندنا تصرفات اعتبارية على الكتاب وهو بيعه هبته إنشاء العقول، هي تصرف اعتباري بمعنى إنشاء العقد عليه. متى يجوز للشخص أن يتصرف خارجا في ملك الغير بأن يأكل ملكه أو يأخذ كتابه ويقرأه؟ ما هو موضوع صحة التصرفات الخارجية في ملك الغير؟ الرضا الباطني. تفتين؟ إذا أحرزت رضا المالك يجوز لي أن أتصرف في ماله، إذا أحرزت رضا المالك أن أأكل ماذا ملكه يجوز لي أن أأكل الملك، إذا أحرزت رضا المالك أن أتصرف في داره أدخل الدار وأتصرف فيها. فموضوع جواز التصرفات الخارجية في ملك الغير هو ما إحراز رضا المالك وهو رضا باطني، ولا يتوقف على الإذن بأن ينشئ لي الإذن، لا، يكفي إحراز الرضا الباطني. أما التصرفات الاعتبارية في ملك الغير فلا يكفي فيها مجرد الرضا الباطني، بل لا بد من إبراز هذا الرضا مبرزا وهو ما يسمى بالإذن. فلا يصح لي أن أتصرف في ملك الغير تصرفات اعتبارية بدون إبراز الرضا عن طريق الإذن. مثلا لو كنت أعلم أن والدي يرضى ببيع الدار، يرضى لكن لم يأذن لي، لم يقول بيع الدار، يرضى، وقمت وبعت الدار، هل التصرف صحيح أو غير صحيح؟ هل التصرف فضولي وإن كنت أعلم بالرضا الباطني للمالك لوالدي؟ لأن موضوع جواز التصرفات الاعتبار ليس الرضا الباطني، بل إحراز إبراز الرضا الباطني بمبرزين وهو الإذن. فما لم يأذن يكون التصرف فضولي. واضح الفرق؟ إذن هي قاعدة فقهية، التصرفات الخارجية في ملك الغير تتوقف على إحراز رضا الباطني للمالك، أما التصرفات الاعتبارية في ملك الغير تتوقف على إنشاء وإبراز هذا الرضا الباطني بمبرزين. إذا اتضح ذلك فنقول هنا عندما قال المالك للوكيل وكلتك في بيع الدار إن طلعت الشمس، وقام الوكيل وباع الدار بعد طلوع الشمس، نسأل هالسؤال، ما هو سؤالنا؟ هل أن تصرف الوكيل نافذ أو ليس بنافذ؟ نقول نرجع للقاعدة، البيع تصرف اعتباري، موضوع التصرف الاعتباري إبراز الرضا، فنسأل هل هناك إذن مبرز من قبل المالك أو لا يوجد إذن مبرز من قبل المالك؟ نقول يوجد عندنا إذن مبرز من قبل المالك. لماذا؟ لأن غاية ما في المقام هو بطلان عقد الوكالة، وبطلان عقد الوكالة لا يلزم منه بطلان الإذن الضمني، بل الإذن الضمني، الإذن الضمني ما زال موجودا وإن بطلت الوكالة. وإذا كان الإذن الضمني ما زال موجودا صار هذا بيع مع وجود الإذن من المالك، فيكون موضوع جواز التصرفات موجود أو غير موجود؟ ما هو؟ موجود. واضح الفكرة؟ لكن هنا يحتاج إلى باب إثبات. من قال لك أن الإذن الضمني ما زال موجودا حتى بعد بطلان الوكالة؟ نقول درسنا في المنطق، يحتاج إلى تذكير في المنطق، بأنه الأعم إذا كان بين شيئين عموم وخصوص مطلق، إذا كان ألف، إذا مفتاح هذا الدليل، مفتاح هذا الدليل أنه موضوع صحة التصرفات هو ماذا؟ هو وجود الإذن من المالك. ونحن ندعي أنه حتى الوكالة إذا كانت باطلة فإن الإذن موجود من المالك. يحتاج إلى مقدمة منطقية تعرفونها بس من باب التذكير. إذا كان ألف أعم مطلقا من باء، فإن لا ألف اللي هو عدم ألف أخص مطلقا من لا باء. هاي في المنطق. طبق، إذا كان عندك الحيوان أعم مطلقا من الإنسان، فإنه لا حيوان أخص مطلقا لا إنسان. ليش؟ يعني بعبارة، خلينا عبارات عرفية نتكلم، يعني إذا وجد الإنسان وجد الحي حيوان، لأن الإنسان حيوان ناطق، فمتى ما فرضنا وجود إنسان فالحيوان موجود. لكن إذا ارتفع الإنسان، هل ارتفاع الإنسان يلزم منه ارتفاع الحيوان؟ لا، قد يكون الحيوان موجود في الفرس في البقر. هاي عبارات ماذا؟ بعبارات سهلة. خب نقول في مقامنا الإذن أعم من الوكالة، صحيح؟ لأن عقود إذنية ما شاء الله، عندنا إذنون ماذا؟ عندنا إذنون عندنا إذنون مجرد، عندنا إذن مستفاد من الإجارة، عندنا إذن مستفاد من المضاربة، عندنا إذن مستفاد من وين؟ من باقي العقود. فيكون الإذن أعم مطلقا من الوكالة. خب فنقول عدم الإذن أخص مطلقا من عدم الوكالة. وبعبارة ثانية تقول عدم الوكالة وش يصير؟ أعم مطلقا من عدم الإذن. وش يعني؟ وش معنى يعني إذا ارتفعت الوكالة لا يلزم من ذلك ارتفاع مطلق الإذن؟ قد يوجد الإذن في مكان آخر ولو الإذن المجرد. هي معنى العبارات، واضح؟ إذن غاية ما في المقام أن ارتفعت الوكالة، الوكالة باطلة، بطلان الوكالة لا يلزم منه بطلان ماذا؟ أو عدم وجود الإذن، لأن عدم الوكالة أعم مطلقا من عدم الإذن. فقد ترتفع الوكالة ولكنه ماذا؟ ولكنه قد يوجد الإذن في ماذا؟ في شيء آخر. واضح؟ إذن بناء على ذلك قد ترتفع، قد نقول ببطلان الوكالة إلا أن الإذن ما زال موجود، فكيف تحكمون بالبطلان؟ شوف العبارة يقول ولأن الوكالة أخص من مطلق الإذن وعدم الأخص أعم من عدم الأعم، يعني عدم الوكالة تكون أعم من عدم الإذن. واضح؟ واضح عبارة؟ أقرأ مرة ثانية. يقول ولأن الوكالة أخص مطلقا من مطلق الإذن. ليش أخص مطلقا؟ لأن عندنا إذن مستفاد من الوكالة، عندنا إذن مجرد، عندنا إذن من المساقات، عندنا إذن من كذا. خب وعدم الأخص أعم من عدم الأعم. خب عدم الأخص، ما هو الأخص؟ الوكالة، يعني عدم الوكالة أعم من عدم الإذن. فقد ترتفع الوكالة ولا يرتفع واضح الفكرة؟ خب هذا ما ذكرنا، هذا الدليل الثاني. وش في العبارة؟ لا لبن سيأتي أنه ترجع إلى حقيقة واحدة، أنك سيأتي واضح. هذان دليلان ذكرهما العلامة، دليلان ذكرهما العلامة في التذكرة لإثبات ماذا؟ لإثبات صحة تصرفات الوكيل بعد حصول الشرط والصفة. خب قوله هو أن الوكالة، هذا دليل المنع، هذا شروع في دليل المنع وهو منع التصرفات. دليل المنع، التفت للفكرة اللي ذكرها، يقول لا نحتاج أن نطول لكم في الاستدلالات، نأتيكم بدليلين أو أربعة أو خمسة، هي فن فدلك يسموه، نأتي إلى الجامع بين الدليلين ونضرب الجامع يسقط كلا الدليلين. واضح؟ شخص يطرح أدلة كثيرة، أدلة كثيرة، لو دققت فيها كل هذه الأدلة مرتكزة على شيء واحد، أنت تأتي وتضرب هذا الشيء الواحد فتبطل جميع الأدلة. وهذا ما فعله الشهيد الثاني هنا، يقول كلا الدليلين المذكورين يبتنيان على هذا على هذه المسألة وعلى هذا المفتاح، أنه يوجد عندنا شيئان، وكالة وإذن، فنقول بطلت الوكالة ولم يبطل الإذن، الإذن أعم مطلقا من الوكالة في كلا الدليلين. كلا الدليلين مبنيان على وجود بينونة وإثنينية بين الوكالة وبين الإذن، وهذا شيء باطل، لا توجد بينونة وماذا وإثنينية بين الوكالة والإذن. بيان ذلك أنه عندما يقول الموكل للوكيل وكلتك في بيع الدار، فالموجود عندنا شيء واحد يسمى شنه؟ وكالة. أنت في مقام التحليل وفي مقام التفصيل قلت بوجود الإذن الضمني، إذن ضمني، والإذن الضمني لا وجود له مع بطلان المدلول المطابقي. المدلول الضمني هل له وجود مع بطلان المدلول المطابقي؟ درسنا في المنطق بأن المدلول الضمني والمدلول الالتزامي تابعين في وجودهما وعدمهما إلى المدلول للمطابقي، فإذا بطل المدلول المطابقي بطل المدلول الضمني والالتزامي، فحينئذ نقول إذا بطلت الوكالة بطل ما في بطنها، بطل ما في ضمنها، وهو ماذا؟ وهو الإذن. وبعبارة منطقية، بعبارة يعني علمية أداق أكثر، بأنه الإذن المستفاد هنا، المستفاد من ماذا؟ من عقد الوكالة، ليس هو مطلق الإذن الذي هو إنشاء الترخيص، إنما هو إذن موجود في الوكالة. هذا الإذن يسمى كلي، والكلي لا وجود له إلا في ضمن ماذا؟ جزئياته ومصاديقه. فعندما تقول مثلا أن الإنسان موجود في الدار، التفت عشان أمثل لك بمثال، عندما تقول الإنسان موجود في الدار، تقول الإنسان موجود، إذن الحيوان موجود في الدار لأن الحيوان في ضمن الإنسان. هذا الحيوان اللي في ضمن الإنسان هذا حيوان كلي، لو شخصي خارجي كلي، هذا الكلي موجود في ضمن فرده وهو الإنسان، فالكلي الذي انتزعته من الإنسان موجود بوجود فرده وهو الإنسان، وإذا ارتفع الفرد ارتفع الكل كلي، لأن وجود الكلي لا وجود له منحاز مستقل عن الفرد، بل وجوده بوجود الفرد، فإذا بطل وارتفع الفرد ارتفع الكل الكلي. واضح؟ نقول مثل ما نقول بين الإنسان والحيوان، إذا ارتفع الإنسان ارتفع الحيوان، لأن الحيوان كلي موجود في ضمن الإنسان، والكلي موجود في ضمن جزئياته ومصاديقه، وإذا ارتفع ماذا؟ الفرد، ارتفع الكلي. نقوله في الوكالة والإذن بنفس التعبيرات، غير إنسان خل حيوان، نقول الإذن موجود في ضمن الوكالة، كذلك الحيوان موجود في ضمن الإنسان، الإذن موجود في ضمن الوكالة، والإذن لا وجود له منحاز عن الوكالة، إذن الموجود عندنا وكالة، فتكون نسبة الإذن إلى الوكالة نسبة الطبيعي إلى فرده، وإذا بطل الطبيعي، إذا بطل الفرد بطل طبيعي واضح. فلا فرق بين مثال الإنسان والحيوان وبين ماذا؟ وبين الوكالة وماذا؟ والإذن. وحينئذ لا وجود لما يسمى بالإذن مقابل وجود الوكالة. إذا ارتفعت الوكالة ارتفع الإذن. خب حينئذ إذا قلنا بعدم وجود منحاز للوكالة عن الإذن، كل الدليلين يكون دليلين باطلين، لأن مبنيان على وجود ما يسمى بالوكالة وما يسمى بالإذن، وبينهما بينونة، أحدهما يبطل والآخر يبقى. وقد عرفت أنه لا معقولية لبطلان أحدهما وبقاء الآخر. واضح الدليل؟ شوف الكلام المصنف، بس أنا عمقت الآن أكثر. يقول وأن الوكالة، هي دليل المنع، أنه ماذا؟ أنه لا يصح التصرف. وإن الوكالة ليست أمرا زائدا على الإذن. هي دعوة. من قال لك أن الوكالة ليست أمرا زائدا على الإذن؟ لأن الموجود عندنا في الخارج هو وكالة، وأنت في مقام التحليل قلت موجود الإذن في بطن الوكالة. خب هذا الذي موجود في بطنها كوجود الكلي في فرده، وإذا بطل الكلي ظهر بطل الكلي. واضح؟ خب يقول ولأن الوكالة ليست أمرا زائدا على الإذن. خب وإذا أمر زائد، إذا بطلت الوكالة بطل الإذن، إذا بطل الإذن بطل موضوع جواز التصرفات الاعتبارية، لأن موضوع جواز التصرف الاعتباري هو شنو؟ هو الإذن. فإذا بطل الإذن بطل التصرف الاعتباري. الآن بعدين إلى هذا يقول وما يزيد عنه منها. يقول قد يقول قائل بأن الوكالة أن الوكالة ليست، أنت قلت الوكالة ماذا؟ ليس شيئا زائدا على الإذن، صحيح؟ قد يأتي مستشكل ويقول لا، الوكالة شيء زائد على الإذن، والدليل على الزيادة أن الوكالة يوجد فيها في بعض الحالات جعل مسمى، أما الإذن لا يوجد فيه مسمى، أذنت لك في التصرفات. فيوجد فارق بين الوكالة والإذن، أن الوكالة في بعض الأحيان كما ضرب العلام في التذكرة مثال يوجد فيها جوع، فيقول وكلتك في بيع الدار ولك 100 دينار، هذه ولك 100 دينار شيء زائد على ماذا؟ على الإذن، لأن الإذن إباحة محضة مجانية. فقف القول أن الوافرق بين الوكالة والإذن لا نسلمه، لأنه قد يوجد عندنا في بعض الحالات جعل في الوكالة، في هناك مسمى في الوكالة، والمسمى شيء زائد على الإذن. يقول المصنف هذا كلام عجيب غريب منكم، لماذا؟ لأن الجعل هل هو شيء داخل في حقيقة الوكالة أو أمر خارج زائد على الوكالة؟ نقول الجعل أمر زائد خارج عن الوكالة، والدليل على ذلك صحة الوكالة بدون الجعل والمسمى. إذن الجعل الذي يجعل في الوكالة في بعض الأحيان والمسمى الذي يجعل شرط شيء زائد خارج وليس مقوما لحقيقة الوكالة، وإذا كان خارجا فلا علاقة له بالوكالة، فلا تكون الوكالة زائدة على الإذن. ولهذا قال وما يزيد عنه، وما يزيد عن ماذا؟ عن الإذن، من مثل الجعل اللي هو المسمى أمر زائد على الوكالة، وإذا كان زائد فلا يصح أن تجعل هذا فارق بين الإذن والوكالة. ليش زائد؟ من أين؟ من قال لك أنه زائد؟ قال لصحة الوكالة بدون الجعل. وضع العبارات لصحة الوكالة بدون الجعل، وإذا كانت الوكالة صح بدون الجعل هذا كاشف إني على أن الجعل أمر زائد على الوكالة. حينئذ ماذا تريد أن تقول؟ يقول إذا كانت، شو أنا أربط لك بين عبارات، إذا كانت الوكالة ليست أمرا زائدا على الإذن فلا يعقل فساد الوكالة مع صحة الإذن، فلا يعقل فسادها، يعني فساد ماذا؟ فساد الوكالة مع صحة الإذن، حيث أنه قلنا أن الوكالة ليست أمرا زائدا على الإذن، فلا يعقل فساد الوكالة حينئذ مع صحة الإذن. واضح عبارة؟ هذه الفاء تفريع على ماذا؟ أنا بقيت شرح، تفريع على قوله الوكالة ليست أمرا زائدا على الإذن، هذه وما يزيد عن، هذه جملة معترضة. واضح العبارة؟ اللي يقرأ العبارة أول ما يقرأ
يقول وش قصده؟ يقول وما يزيد عنه كذا فلا، هي فا تفريع على ما يزيد، وش علاقة هذا المطلب بهذا المطلب؟ نقول لا، فلا هي فا تفريع على أن على قوله الوكالة ليست أمرا زائدا على الإيد. إذا كانت مزائدة فلا يعقل أن أحدهما فاسد والآخر صحيح، فلا يعقل فسادها مع صحته. الشهيد الثاني على ماذا يبني في النتيجة؟ ذكر منشأ القولين، يظهر منه في المسالك القول الثاني أنه التصرفات غير صحيحة، واضح. يظهر منه في المسالك، راجعوا بأن القول الثاني هو الصحيح، ويصح تعليق التصرف مع تنجيز الوكالة يأتي. بس هين قبل هذا، شوف احنا مشيتنا مو سريعة، صحيح بطيئة. هاي المشي البطيئة بالنسبة للطالب المحصل أفضل له من المشي السريعة. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يحقق المطالب بشكل أفضل. الآن هذا شرط التنجيز، قلت لكم أمس التعليق له 5 صور، ذكر المصنف هنا، راجعوا باقي الكتب، شوفوا عبارات المصنف في تلك الكتب تتشابه مع هذه العبارات، واضح. فالمشي السريعة قد تكون المطلب ما يخمر في الذهن زين، وقد يكون ماذا ما تقدر تسبقني. لو امشي بطريقه سريعه قد يكون هناك الخيلكم لا يستطيع ان يسبق خيلي، فتضيع عليكم المطالب، واضح. فهذا فائده لكم، افضل تروى وتاملوا في المطالب، ماذا تباحثوا اذا كان عندكم وقت للمباحثه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.